الدرس الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 42 من رفع الاشتباه. فصل: من الناس من يحتج في هذا الأمر العظيم مجرد العقل والقياس، وفي ذلك ما فيها من العقل، فإنما يصح الاستناد إليه إذا كان قاطعا، والوجوه التي يحتجون بها غير قاطعة، اللهم إلا ما أشير إليه في آية الكرسي كما تقدم. وليعلم العقل أن عقلها قوة من قواها المخلوقة له، كالسمع والبصر والشم والذوق وغير ذلك وغيرها. فكما أن كل قوة هذه لها حد لا تتجاوزه، فكذلك العقل. وكما أن الحواس أغلاطا معروفة، كرؤية الواحد اثنين والصغير كبيرا وعكسه، وتوهم بعض الناس أنه يسمع كلاما بحال أن الذين بجنبه لا يسمعون شيئا، واستطابة الروائح الكريهة ببعض الأمراض، وطعم الماء العذب مرا في بعضه وطعمه كأنما مزج بالسكر بعد تناول بعض الأدوية المرة. فكذلك للعقل أغلاط أدق وأخفى. وقد روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: إن العقل حدا ينتهي إليه كما أن البصر حدا ينتهي إليه. فلذلك لا يستطيع العقل أن يحد كل ما أو حتى بعض ما يجب لله، حيث أنه يصل إلى كنه الصفة، حقيقة الصفة. لكن معنى الصفة في الجملة معلوم يدركه العقل، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلغة العرب، أنزل القرآن هداية وأمر بتعقله والتفكر فيه ونحو ذلك. لكن الصفة صعب أن تعرف كنهها. إذا كنت عاجزا أن تعرف ما في الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف ستعرف كنه الصفة وحقيقة الصفة وكيفية الصفة؟ الله عز وجل أكمل وأكمل وأكمل إلى ما لا نهاية من الكمال على قدر تخيل الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك نهينا عن التفكر في ذات الله، وإنما يكون التفكر في مخلوقات الله. قال ابن عربي الصوفي في الباب 72 بعد 400 من فتوحاته: على السمع عولنا فكان أولي النهى، ولا علم فيما لا يكون عن السمع. وله في الباب 58 بعد 300: كيف للعقل دليل، والذي قد بناه العقل بالكشف انهدم. فنجاة النفس بالشرع فلا تكو إنسان رأى ثم حرم، واعتصم بالشرع في الكشف فقد، فاز بالخير عبيد قد عصم. كل علم يشهد الشرع له فهو علم، فبه فلتعتصم. وإذا خالفه العقل فقل طورك إلزم ما لكم فيه قدم. والخلاصة أن العقل القاطع إذا لم يوجد فيه بقي إلا فما بقي إلا الخرس والتخمين، وهو سبيل المشركين، فلا ينبغي للمسلم اكتفاءهم فيه. وأما القياس فإنه لا يفيد القطع كما حققه الغزالي والفخر الرازي وغيرهما. ومسألة لا تستدعي الدليل القاطع، بل اختلفت الأمة في القياس دليل ظني هو أم ليس بدليل أصلا. ومن قال بدلالة شرط له عدة شرائط، منها أن لا يعارض شيئا من ظواهر الكتاب والسنة، ومنها عدم الفارق، وقد يخفى الفارق على أكابر النظار. وقد قال الله تبارك وتعالى: يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله أعلم وأنتم لا تعلمون. وجاء عن بعض الصحابة أنه قال لمن كان ربما توقف في الحديث وذكر قيسة: تعارضه إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله حديثا فلا تضرب له الأمثال. وهذا المتوقف من الأكابر، وإنما كان يتوقف تثبتا لاحتمال غلط الذي أخبره بالحديث ونحو ذلك. فقد كان إذا لم يظهر له دليل على غلط المخبر يصير إلى الحديث ولا يبالي بما خالفه، وقد نقل عنه من ذلك كثيرا. قال: وقال الله عز وجل ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. هؤلاء القوم رأوا أن البيع والربا شبيهان، في كل منهما أخذ زيادة على رأس المال، فرأى أن أخذ الزيادة إما أن يحرم في الموضعين وإما أن يحل فيهما. وهذا هو القياس. فرد الله عز وجل عليهم بأن من الفرق بينهما أن الله تعالى أحل أحدهما وحرم الآخر، أي فإن كانوا عبيده فليطيعوه ويكتفوا بذلك. وليس في هذا نفي أن يكون هنالك فرق آخر، وإنما فيها أن فريضة العبد طاعة ربه وإن لم يفهم الحكمة. وروى الدارمي عن الحسن أنه تلا هذه الآية: خلقتني من نار وخلقتها من طين، قال: قاس إبليس، وهو أول من قاس. وعن ابن سيرين أنه قال: أول من قاس إبليس، وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس. وصدق، فإن عام الدين المشركين مبني على المقاييس والرأي، حيث قاسوا الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق، وقع في الضلال البعيد. فمن ذلك نسبتهم إلى الله سبحانه وتعالى الولد، واتخاذهم بعض المقربين عنده آلهة من دونه ليشفعوا لهم إليه. وقال تبارك وتعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال: لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم لا يخرصون. وقال سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الضل وإن أنتم إلا تخرصون. قال عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فعل على الرسل إلا البلاغ المبين. قال تبارك وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ومن ذلك ما أحدث في أعمال الحج وما حرموها في البحيرة والسائمة وغيرها. قال تعالى: وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وجاء في تفسيرها روايات يجمعها أنهم كانوا يجعلون ما سموه لله تعالى أو بعضه لشركائهم ولا يعكسون محتجين بأن الله تعالى غني وشركائهم فقراء. فمن ذلك قولهم: ولو شاء الله لأنزل ملائكة وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منها يصدون يصيحون يضجون بينما يصدون من الصد. هذه الآية لها قراءتان: وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدل منهم قوم خصمون. وهكذا عمت ديانتهم. وسيأتي كثير من ذلك مع إيضاح إن شاء الله تعالى. وفي تفسير الخازن عند قوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما لفظ. قال أهل المعاني: توهموا أن عبادتها أشد من تعظيم الله من عبادتهم إياه. وقالوا: لسنا بأهل أن نعبد الله ولكن نستغل بعبادة هذه الأصنام فإنها تكون شافعة لنا عند الله. وكذلك وكان من المنتسبين للإسلام من يجحد علم الله عز وجل بالأشياء قبل كونها دعاه إلى ذلك أنه لم يقدر على تقرير عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته مع إثبات علمه السابق سبحانه وتعالى على تقرير عدل الله تعالى وحكمته مع إثبات علمه السابق سبحانه وتعالى. ومن الفلاسفة من يجحد علم الله تعالى بالجزئيات زاعمين أنهم بذلك ينزهونه عز وجل عن التغير مع أن كل ما في العالم جزئي. كل ما في العالم جزئي ما هناك كلي لأن الكليات تكون في الذهن فقط. الكليات في الذهن أما أي شيء خارج الذهن فهو جزئي. فالله بكل شيء عليم عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وإنما عمدوا إلى القول بأن الله لا يعلم الجزئيات ويعلم الكليات لأن العلماء كفروهم حين نفوا العلم. كفرهم العلماء كيف تنفون علم الله؟ الله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية واسمه العليم اسمه الخبير اسمه اللطيف وغير ذلك من الأسماء الدالة على سعة علمه. فقالوا يعلم بالكليات ولا يعلم الجزئيات هذا تناقض. الآن أنت كلي أم جزئي؟ الحيوان كلي ولا جزئي؟ السماء والأرض والجبال والنهار كليات أم جزئيات؟ جزئيات. إذن كل معلوم يعلمه الله كل مبصر يراه الله كل مسموع يسمعه الله صلى الله السلام والعافية. وقد توسط أبو البركات البغدادي في كتابه المعتبر فاعترف بعلم الله عز وجل لبعض الجزئيات ونفاه عن الاتفاقيات. أصلا عندهم اضطراب. قد سمعتم مني قبل ليلة وليلتين أن كل من خالف الكتاب والسنة يكون عنده اضطراب عدم ثبات في كل شيء في كل شيء لأن الثبات في الكتاب والسنة زاعما أن العقل ينفي أن يسع علم الله تعالى جميع الجزئيات مع كثرتها. نعوذ بالله. قاس عقل استغفر الله العظيم قاس علم الله بعلم نفسه قاس علم الله بعلم نفسه. وأن الثواب والعقاب الذي جاءت في الشرع لا يسوغه العدل والحكمة إلا إذا كان الله عز وجل لا يعلم الأعمال قبل وقوعها وحاول أن يلطف العبارة جهده لكن لطف لك ضلال هناك تلطف. وبعض المجوس قالوا بوجود قديم غير الله عز وجل هو خالق الشر أداهم إلى ذلك تنزيه الله عز وجل عن الشر زعموا أنه لا يمكن تنزيهه عنه إلا بذلك القول. ومع ذلك فهم يبغضون خالق الشر ويجيبون مخالفته ويقولون إن مصيره مع من تبعه إلى جهنم وأكثرهم يقول إن خالق الشر هو الشيطان مخلوق من خلق الله تعالى، ثم يتحيرون كيف يمكن أن يخلقه الله تعالى مع علمه بخبثه، حتى التزم بعضهم أنه قديم كما سبق. نعود أقوال فاسدة تؤدي إلى الاضطراب. وهكذا جميع من المشركين وطوائف المبتدعين يزعمون أنهم بشركهم أو بدعهم معظمون لله عز وجل، حتى فرعون وقومه كما سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى، ولعل أكثرهم كالصادقين من في قصدهم، وإنما أتوا من قبل اعتمادهم على عقولهم وقياسهم وإعراضهم عن كتب الله ورسله، فلم يقنعوا بما جاءت به الرسل ويسلموا له ويدعوا خرصهم وتخمينهم وأهواءهم وظنونهم. ولقد بلغ الاعتماد على العقل والقياس والخرص والتخمين بكثير من أضرار المسلمين، إلى أن زعموا أن كثيرا من آيات الكتاب وكثيرا من الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصروفة عن ظواهرها. هؤلاء المعتزلة ومن شابههم من الأشاعرة يقولون الظاهر غير مراد، بدون قرينة تمنع المخاطبين عن فهم الظاهر، بل صرح الطائفة بأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قصد من المخاطبين أن يفهموا ذلك الظاهر المخالف للحقيقة، فقيل لهم فهذا كذب، فأجابوا أن الكذب للمصلحة جائز على الله تعالى وعلى رسوله، فيقال لهم فإن كثيرا من تلك الآيات والأحاديث لا ملجأ إلى الإخبار بها على ظاهرها، ولا تتوقف على ذلك مصلحة ضرورية على فرض أن ظاهرها غير مراد، وقد تكررت وكثرت وتضافرت إلى حد يقطع من تأمله بأنه لا يمكن أن تكون إنما أتي بها على تلك الصفة للضرورة التي زعموها. ولهذا ذهب بعض أئمة الفلسفة من المنتسبين للإسلام إلى أن الرسل مصلحون فقط، يعني ليسوا مرسلين من الله ولا علم لهم بالحقائق الغيبية والدقائق العقلية، قالوا فالفيلسوف أعلم من الرسول، وسموا الأنبياء فلاسفة العامة والفلاسفة أنبياء الخاصة، فلم يتحاشى أحدهم أن يقول أنا أعلم بالله من أنبيائه ورسله، بل ويقول بعضهم أنا أعلم بالله من نفسه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. صدق ابن المبارك إذ يقول نتحرج من ذكر أقوال الجهمية ونذكر أقوال اليهود والنصارى. وإذا تتبعت كلامهم وجدتهم يزعمون أن ما أداهم إلى تلك الأقوال إلا تنزيه الله عز وجل وتعظيم رسله، والله المستعان.